الشيطان الغوي الرجيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمتحصل مما سبق أن الأدلة التي استند إليها في إثبات القول الثاني، وهو أن المحقق للركعة التلبس بالسجدة الأولى بلا حاجة للتلبس بالسجدة الثانية، أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فمثلا رواية المعراج الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وآله أضاف سجدة إلى الركعة، غاية مفادها أن السجدة الثانية من تشريع النبي صلى الله عليه وآله، وأما أنه شرعها جزءا من الركعة أو جزءا من الصلاة فلا دلالة لها على تعيين أحدهما، كما أن حديث لا تعاد غاية مفاده أن الصلاة المأمور بها مشتملة على فرائض وسنن، وأن الفرائض لا تسقط حال الجهل والنسيان بخلاف السنن، فإن دخلها في الصلاة إنما هو في حال الالتفات والقدرة، ولا دلالة فيها على كون السجدة الثانية من كل ركعتين جزءا من الركعة أو من الصلاة، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. كما أن صحيح زرارة الذي ورد فيه أن ما سوى ذلك سنة في فريضة، مفاده مفاد حديث لا تعاد، وهو أن هناك فرقا بين الفرائض والسنن، فالفرائض دخيلة في الصلاة مطلقا، بينما السنن دخيلة فيها في فرض الالتفات والقدرة. والتعبير عنها بفي غاية ما يدل على أن المطلوب الجمع بينهما، وأما كون الجمع على نحو الجزئية أو الظرفية فلا معين لأحد المفادين. والنتيجة أن القول أو أن القول الثاني يعتمد إثباته على الصدق العرفي، وهو هل أن ظاهر قوله من حفظ الأوليين صحت صلاته هو الإتيان بسجدتين، أم يكفي في صدق حفظ الأوليين الإتيان بسجدة واحدة؟ وقلنا في الدرس السابق أن المرتكز المتشرعي يتلقى هذا العنوان وهو حفظ الركعتين بالإتيان بسجدتين لا بسجدة واحدة. الكلام فعلا في القول الثالث، وهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ مدظله من أن المحقق للركعة التلبس بالسجدة الثانية، وإن لم يأتي بالذكر فيها، فمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، يتحقق ذلك بمجرد وضع جبهته في السجدة الثانية وإن لم يأتي بالذكر، كما أن من شك في الركعات بعد أن وضع جبهته في السجدة الثانية فشكه ليس مفسدان، لأن شكه بعد تحقق الركعتين، وإن لم يأتي بالذكر بعد. مقابل ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن المحقق للركعة الفراغ من ذكر السجدة الثانية، ولا يكفي مجرد وضع الجبهة على الأرض فيها. وقد يستدل لمبنى السيد الأستاذ مدظله بأحد وجهين. الوجه الأول ما ورد من التعبير بالتتميم، كما في معتبرة حريز عن محمد بن مسلم. شيخنا إذا تريد كرسي هناك كرسي. معتبرة حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل، يعني يعيد صلاته حتى يستيقن أنه قد أتم، ببيان أن ظاهره أن المناط في صحة الصلاة أن يتم، وإنما يصدق التمامية إذا دخل في السجدة الثانية. لا مطلقان، ولكن يلاحظ على هذا الوجه أن التمام في الروايات الشريفة أطلق في موردين، أحدهما التمامية من حيث العدد، وإن لم يؤت بالواجبات، والثانية التمامية بمعنى صحة الصلاة. فمن باب الإطلاق بالمعنى الأول موثقة عمار المعروفة: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. وظاهر المراد بالتمامية هنا التمامية من حيث العدد، أي إذا سلمت فأكمل العدد الذي شككت فيه، فإن شككت بين الثنتين والأرباع فأتي باثنتين، وإن شككت بين الثلاث والأربع فأتي بواحدة. ونظير هذه الرواية صحيح الحلبي: إذا لم تدر اثنتين صلى، إذا لم يدر اثنتين عفوا إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعان ولم يذهب وهمك إلى شيء، يعني لم يستقر ظنك على شيء، فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع. وظاهر قوله تمام الأربع أي التمامية من حيث عداد، هذا المعنى الأول الذي استعمل في النصوص. المعنى الثاني استعمال التمامية بمعنى صحة الصلاة، كما في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، قد تمت صلاته. ومعنى التمامية هنا صحة صلاته. ونحوها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل؟ متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته، أي صحت صلاته. والنتيجة أن الرواية التي استدل بها على اعتبار التمامية بمعنى الدخول في السجدة الثانية لا يكون الاستدلال تاما، إذ لعل المراد بالتمامية التمامية من حيث العدد، يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، يعني أتم من ناحية العدد، لا بمعنى الإتيان بسائر الواجبات الركعة. هذا هو الوجه الأول ومضى الكلام فيه. الوجه الثاني، وقد تعرض له سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الخامس عشر صفحة 84 عند التعليق على قول صاحب العروة: السجود وضع الجبهة على الأرض. وقد أفاد هنا مقدمتين تصلح دليلا وقد أفاد هنا مقدمتين تصلح دليلا للقول الثالث. المقدمة الأولى: إن السجود ليس حقيقة شرعية في السجود مع الواجبات، إذ لم يتصد المشرع لاصطلاح خاص في السجود، وإنما بقي السجود على معناه اللغوي والعرفي، وهو التذلل والخضوع، وأظهر مصاديقه وضع الجبهة على الأرض. فالسجود في الروايات الشريفة هو بمعناه العرفي واللغوي الذي أظهر مصاديقه وضع الجبهة على الأرض. وما ورد في بعض الروايات من أنه يسجد على خده أو على أحد جبينيه فإنما هو في فرض العجز عن السجود على الجبهة، أي أنه مصداق طولي وليس مصداقا عرضيا لوضع الجبهة على الأرض. ولأجل ذلك فإنما ورد في الرواية الشريفة السجود على الأعظم السبعة: الجبهة والكفان والركبتان والقدمان إلى آخره، ليس بيانا لمصطلح شرعي في السجود، ولا شرحا لما هو المراد من عنوان السجود في الروايات، وإنما هو بيان لما يجب حال السجود. فإن وضع المساجد السبعة ليس مقوما للسجود، وإنما هو واجب حال السجود، لا أنه مقوم لحقيقة السجود لا شرعا ولا عرفا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما يتفرع على ذلك، حيث أفاد سيدنا قدس سره الشريف صفحة 160 من الجزء 15 تعليقا على عبارة سيد العروة أنه لو أن المكلف وضع جبهته على الأرض وارتفعت قهرا من دون أن يأتي بأي ذكر، فهنا أفاد بأنه إن لم يحصل أي اعتماد بل مجرد ملامسة بين الجبهة والأرض فلا يعد هذا سجودا عرفا، فإنه أخذ في السجود نحو من الاعتماد، أي اعتماد الجبهة على الأرض، فإذا لم يحصل ذلك لم يحصل سجود. أما إذا حصل نحو من الاعتماد ولو آنا ما فقد حصل السجود، وبالتالي يسجد سجدة ثانية فقط، فقد أتى بالسجدة الأولى. ولو فرض أنه سجد سجدتين كلاهما بنفس الطريقة، أي وضع جبهته على الأرض فارتفعت قهران وحصل نحو من الاعتماد ولو آنما، فقد سجد السجدتين ويكتفي بهما وتصح صلاته بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وقد أتى بالخامس ألا وهو السجود، إذ لا يراد بالسجود إلا المعنى العرفي وقد تحقق، بل لو أتى بسجدة بعدهما فهي زيادة في الصلاة وتشملها معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فبناء على هذا الوجه يقال المحق للركعة أصل وضع الجبهة على الأرض، فإن المكلف متى وضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية فقد تمت الركعة ولا يتوقف تحقق حقها على الإتيان بالذكر الواجب، بل يصح أن يقول تمت مني ركعتان، لأنه أتى بكل ما هو مقوم للركعة ألا وهو الركوع والسجدتان، حيث إن الذكر مجرد واجب حال السجدة وليس مقوما للسجدة. ولذلك لو أن المكلف نسي الذكر حال الركوع وحال السجود الأول فإنه لا إشكال عند أحد أن الركعة قد تمت، لأن الذكر حال الركوع وحال السجدة واجب لا مقوم، ووجوبه يسقط حال الجهل القصوري أو النسيان بمقتضى حديثي لا تعاد. فبناء على هذا يتم مبنى السيد الأستاذ، وهو أنه إذا وضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية، ثم حصل له الشك وأنه في الثانية أو في الثالثة، فصلاته صحيحة، لأن الشك وقع بعد تحقق الركعة، فيصدق عليه أنه حفظ الركعتين الأوليين. إلا أن يقال إن هناك فرقا، إذا أكو وقت شيخنا تلاحظ باقي دقيقة؟ لا إله إلا الله، وسعوها شوية شيخنا. إلا أن يقال إن هناك فرقا بين ما هو المحقق، ما هو المقوم للركعة، وما هو المحقق لحفظ الأوليين. فما هو المقوم للركعة؟ كم، ولكن هل تحقق أنه حفظ ركعتين، حيث إن الذكرى وإن لم يكن مقوم إلا أنه متمم، ولذلك لو لم يأتي به عن عمد فالركعة شنو؟ ناقصة. فإن لم يكن مقوم فهو متمم، وسقوط وجوبه لعذر لا يعني سقوطه في حال عدم العذر. وبالتالي من شك قبل الذكر مع أنه آت بالذكر، فقد يقال بأنه وإن حصل المقوم للركعتين لكن لم تتم الركعتان، حيث إن الذكر متمم حال وجوبه لأجل الالتفات إليه. فتأمل والحمد لله.